بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: رابعا المكي والمدني. وهذا المبحث من المباحث المهمة لكل طالب علم التفسير، وهو تقسيم باعتبار نزول القرآن في مكة أو المدينة، فقالوا مكي وهو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، ومدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته إلى المدينة، على اختلاف بين أهل العلم في تعريف كل من المكي والمدني. وتكلم العلماء في أصول التفسير على هذا المبحث كالمصنف رحمه الله تعالى، مبينين مسائل فيه تأتي معنا بإذن الله تعالى. وقد ذكر أبو القاسم الحسن ابن محمد النيسابوري في كتابه التنبيه على فضل علوم القرآن، قال: من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فهو من أشرف العلوم. وقال ابن العربي رحمه الله: الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار. فهنا يبين مواطن نزول القرآن، وبه تسمت هذه الأقسام. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر نوعا المكي والمدني. قال السيوطي في الإتقان: أفرده بالتصنيف جماعة منهم مكي والعز إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن عثيمين: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. تقدم معنا الكلام على نزول القرآن، وما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره أنه قال: إن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك على الحوادث في 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، أي هذه 23 سنة مكث أكثرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. ثم ذكر الدليل من كتاب الله جل وعلا أن القرآن نزل مفرقا في خلال 23 سنة، فقال: قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه، أي بيناه وأحكمناه لتقرأه على الناس على مكث، بأجل أن تقرأه على الناس على مكث على تؤدة وتمهل، ونزلناه تنزيلا، وهذا هو الشاهد، أي مفرقا شيئا بعد شيء على حسب الحوادث والأحوال. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ونزلناه تنزيلا في 23 سنة. فالله جل وعلا قال: ونزلناه تنزيلا، وهذا فيه أن القرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا. وكما تقدم معنا في أثر ابن عباس وغيره، قال: ولذلك، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن القرآن نزل على النبي مفرقا، قال: لذلك، أي لأجل أن القرآن نزل مفرقا، قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني، وهذا بيان لسبب تسمية العلماء بالمكي والمدني، لأن القرآن نزل مفرقا، فمنه ما نزل قبل الهجرة ومنه ما نزل بعد الهجرة، وهذا من حسن التصنيف وترتيب العلم. ثم عرف رحمه الله تعالى المكي والمدني لأن الحكم على الشيء فرع على تصوره، قال: فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وهذا هو المشهور. وفي المسألة ثلاثة أقوال تأتي معنا إن شاء الله تعالى. المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هجرته إلى المدينة، فمناط هذا التعريف الزمان لا المكان، أي ما كان قبل الهجرة فهو مكي، سواء كان نزوله في مكة أو في غيرها، في سفر أو غيره. والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، سواء أنزل في المدينة أو مكة أو غيرها، في سفر أو غيره. قلنا إن هذا هو الراجح والمشهور من أقوال أهل العلم، وإلا فالعلماء لهم ثلاثة أقوال في تعريف المكي والمدني. القول الأول أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. القول الثاني وهو المشهور كما تقدم معنا أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة، وقلنا هذا هو المشهور وهو الأصوب. والثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. قال الزركشي: وعليه يحمل قول ابن مسعود الآتي، قال: لأن الغالب على أهل مكة الكفر، فخوطبوا يا أيها الناس. العلماء رحمهم الله لما قسموا نزول القرآن إلى مكي ومدني استقرأوا المكي والمدني، ومنهم من ذكر في ذلك ضوابط، فقالوا: كل آية يقول الله جل وعلا فيها يا أيها الناس فهي مكية، لأن الخطاب كان للكفار، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو الغالب فيه كما سيأتي معنا مبحث ذلك. إذن بارك الله فيكم، لعلماء أصول التفسير ثلاثة أقوال في تعريف المكي والمدني، وما ذكره المصنف هو الصواب، أن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو غيرها، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، سواء أنزل في المدينة أو مكة أو غيرها. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اهتموا بأسباب النزول وبمعرفة ما نزل بمكة والمدينة وغيرهما اهتماما عظيما، فيعرف المكي من المدني بما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الأصل، وبما قاله من أخذ عن الصحابة وهم التابعون، والأصل الأول. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى طريقا أخرى، وهي أن العلماء استقرأوا المكي والمدني، فامتاز المكي بأسلوب وذكر مواضيع وغير ذلك، فقالوا: إن هذه السورة أو هذه الآية مكية مثلا أو مدنية إذا كانت في الأحكام كما سيأتي معنا مبحثه. فيكون الاعتبار الثاني اعتبارا قياسيا أي بأسلوب كل منهما. عبد الله بن مسعود كما في صحيح الإمام البخاري يقول: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وذكر المصنف قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتاه رهط من اليهود: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا لا نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذه السورة مكية أو مدنية. قال: وعلى هذا، أي على هذا التقسيم والبيان والتعريف بالمكي والمدني، فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، أي بمكة، لأننا قلنا إن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، وهذه الآية نزلت بعد الهجرة في مكة فهي مدنية. وعلى القول الأول أن المكية ما نزل بمكة والمدنية ما نزل بالمدينة تكون مكية. قال: لكن ما ذكره رحمه الله هو المشهور الصواب. قال: ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فعلى طالب علم التفسير وأصوله أن يتقن هذه المباحث. وأنتم ترون في درس تفسير ابن كثير عند بدء كل سورة من السور يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين أمكية هي أم مدنية. وقد مر معنا في سورة المطففين اختلاف العلماء هل هي مكية أم مدنية، وقلنا إن الصحيح مدنية لما جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولما ذكر هذا المبحث بين ما يتميز به كل قسم عن الآخر. وهذا المبحث مهم ليعرف طالب العلم المكية عن المدني، وأخذوا هذا التقسيم باستقراء المدني والمكي. قال: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، وهو كما قال رحمه الله: ألف، أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب، قوة الأسلوب وشدة الخطاب بما فيه من الوعيد والزجر. قال: لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. فترى الغالب، فقوله المصنف الغالب أي الأكثر في القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر، وهو كما قال رحمه الله تعالى: فمن قرأ في المكي رأى قوة أسلوبه في رده على المشركين ووعيده وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين كما قال المصنف معرضون مستكبرون مشركون كفار، ولا يليق بهم إلا ذلك، قوة الأسلوب لينزجروا ويقع في قلوبهم موقعا عظيما. ثم مثل فقال اقرأ سورتي المدثر والقمر. قال أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين، يبين الله جل وعلا فيه الأحكام وهذا غالبه وأكثره، وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، وما نزل فيه من بيان حال المنافقين يبين لك معنى قول الشيخ فالغالب في أسلوبه اللين. قال اقرأ سورة المائدة، ترى أن الله جل وعلا يبين هذه الأحكام وغيرها. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات، وهو كما قال رحمه الله بخلاف المدني، وقوة المحاجة، فالله يحاجج المشركين في إنكارهم مثلا بالبعث والجزاء. قال لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره الآيات المكية عامتها خطاب لمن كذب الرسل إلى آخر كلامهم رحمهم الله تعالى. قال أما المدني فالغالب فيه طول الآيات كسورة البقرة مثلا، وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، ففي المكي ترى تقرير التوحيد والرد على المشركين وبيان عقائدهم الفاسدة والرد عليها من إنكار البعث والجزاء، في المدني ترى طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة. قال لأن حالهم تقتضي ذلك، فهم مؤمنون مذعنون منقادون، اقرأ آية الدين في سورة البقرة. هذا من حيث الأسلوب، فالمكي فيه قوة الأسلوب وشدة الخطاب، قصر الآيات وقوة المحاجة، والمدني فيه الأسلوب اللين وسهولة الخطاب وطول الآيات. قال أما من حيث الموضوع فهو موضوع ما نزل قبل الهجرة من كلام الله جل وعلا، وموضوع ما نزل بعد الهجرة من كلام الله جل وعلا، وهذا يدل على استقراء كما تقدم. قال الغالب في المكي، الغالب والأكثر في المكي ما نزل قبل الهجرة تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك وهذا ظاهر، فترى الغالب في المكي بيان التوحيد والأمر به وبيان العقيدة الصحيحة والرد على المشركين وبيان نقص وعيب آلهتهم وبيان أن الله جل وعلا هو المعبود الحق والرد عليهم في إنكارهم البعث والجزاء. قال أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات. لما؟ قال لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، لأن الله جل وعلا ما فرض الجهاد بمكة وإنما فرض كما هو معلوم بالمدينة، فالآيات التي فيها ذكر الجهاد والأمر به وبيان أحكامه مدنية، وهكذا في بيان حال المنافقين، لأن النفاق إنما نجم في المدينة بعد أن نصر الله جل وعلا جنده في غزوة بدر بخلاف مكة، إما مؤمن وإما كافر. وهذا استقراء عظيم يستفيد منه طالب العلم فوائد جمة. قال: ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. قال: فوائد معرفة المدني والمكي، بعد أن ذكر تقسيمه وبما يمتاز به كل قسم ذكر فائدة معرفته ليجد ويجتهد طالب العلم في تحصيله. فقال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة. ذكر بعض من ألف في علوم القرآن أن ما ورد عن عبد الله بن عباس وغيره أنهم عدوا المكي والمدني. والزركشي رحمه الله تعالى في البرهان يقول: فجميع ما نزل بمكة 85 سورة، وجميع ما نزل بالمدينة 29 سورة على اختلاف الروايات. وهذا إن دل يدل على اهتمام أهل العلم. ولا شك أن معرفة المدني والمكي له فوائد جليلة ذكر المصنف بعضها، وذلك لأن فيها فوائد منها. فقوله منها يفيد أنه ذكر البعض والأهم. أولا: ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، ذلك حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، وهذا ظاهر. فالمكي فيه قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين كانوا معرضين مشركين مستكبرين، بخلاف المدني لين الأسلوب وسهولة الخطاب. المكي فيه المحاججة للمشركين والرد على شبههم وعقائدهم الفاسدة، والمدني فيه بيان الأحكام والمعاملات. فلا شك أن ذلك يبين لك جليا ويظهر لك بلاغة القرآن. ثانيا: ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياتها، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. مراحل التشريع: فهذا الدين من لدن حكيم عليم. ففي مكة وقبل الهجرة كانت غالب آيات المكي في بيان التوحيد والعقيدة الصحيحة والرد على المشركين في عقائدهم الفاسدة، فهو خطاب لما يقتضيه الحال، لأن الأغلب كانوا معرضين مستكبرين. وفي المدينة الخطاب في أسلوبه وموضوعه على غير ما كان في المكي، فهذه فيه حكمة. أولا: البدء بالأهم وهو التوحيد وتقرير العقيدة الصحيحة والرد على المشركين. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرض الله جل وعلا الشرائع وأنزل الأحكام، وهذا يستفيد منه طالب العلم فائدة جليلة. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فمعرفتك للزمن المكي والزمن والعهد المدني تستفيد منه فوائد، منها أن الإنسان في حال الضعف وعدم القدرة كحال من كان في مكة، وفي حال القوة والغلبة كحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في المدينة. يستفيد منها طالب العلم في الحكمة في التعامل، بل كل مسلم، كل مسلم. فمن تدبر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن، لأن المصدر الأهم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن وما ثبت من الأحاديث الصحاح، فتعرف ما نزل عليه في مكة من الأوامر والدعوة إلى التوحيد والبدء بالأهم وهكذا في الأسلوب، ثم المدني وما فيه من أحكام وشرائع، كما قال الشيخ ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياتها. ثم بين ذلك فقال: حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم. فلما كان الأهم على الإطلاق التوحيد، كان القرآن المكي فيه وفي تقريره وفي الرد على المخالفين ومحاججة المشركين. ثم لما قويت شوكة المسلمين بهجرتهم إلى المدينة، أنزل الله جل وعلا هذه الشرائع والأوامر والأحكام شيئا فشيئا. قال: بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين. فلما كانوا في المكي الأغلب أنهم مشركون، كانت فيه قوة الأسلوب، شدة الخطاب، المحاججة. وفي المدني لما كان الأغلب مؤمنون، نعم، كانت فيه من ناحية الأسلوب سهولته ولينه، ومن ناحية موضوعه ما فيه من الأحكام، فيهم منافقون مندسون، أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا يتلى، وبين الله جل وعلا صفاتهم تحذيرا للمؤمنين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثا: تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها، وهذا ما تقدم معنا. فالداعي إلى الله كلما كان متبصرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عالما بما في كتاب الله جل وعلا، عاملا به، كانت دعوته بإذن الله تعالى ناجحة، فيستخدم اللين حيث استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستخدم الشدة حيث استخدمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبدأ في دعوته بالأهم وهو التوحيد وتقرير العقيدة والرد على المخالفين في ذلك ودحض شبههم وهكذا. رابعا: تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. وهذه الفائدة يذكرها جل من صنف في هذا العلم عند ذكر فوائد معرفة المكي من المدني، يقولون: ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ. وهذا مبحث يأتي معنا بإذن الله تعالى في التفسير وبعد الانتهاء من كل جزء مفصلا. هذا مبحث طيب نفيس، بارك الله فيكم، استفدنا منه كثيرا. ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد قال: وسياق السورة، سورة الحج، يدل أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية والله أعلم. هذا ما يستفيده طالب العلم، وهذا مثال. فلما علمت تعريف المدني من المكي وعرفت ما يميز كل قسم عن الآخر، سهل عليك التمييز بإذن الله تعالى. وهذا من الفوائد، هذا من الفوائد التي بارك الله فيكم يستفيدها طالب العلم. فانظر إلى هذا الإمام: وسياق السورة يدل أن فيها المكي والمدني، ثم استدل: فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية والله أعلم. وإنما نذكر بعض الفوائد رعاكم الله، لأن الأصل كما هو متقرر فهم الكتاب والمتن، وهو يعتبر الكتاب الأول في هذا الفن العظيم، ويليه كتب بإذن الله. من هذه الفوائد ما ذكره السخاوي، قال: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة، وهذا يطرقونها بعد هذا المبحث. وترى أن بعض المفسرين وبعض من ألف في علوم القرآن يذكر مثلا أن سورة المطففين عدد آياتها كذا وكذا، عدد حروفها كذا وكذا. قال: لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك. وعلى كل، بعض أهل العلم يذكر عدد الآيات، آياتها كذا، وقد يختلفون في عد بعض هذه الآيات كما تقدم معنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.